من المال ما يكفي لكفنهم، فهل يجب على المسلمين بذل الماء بذل الكفن أو لا يجب؟ اهتم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من لدن يتيم وإلى يومنا هذا فيهم مباحثهم، اهتموا بهذا الحكم وسعوا في كسب الأدلة وسردها على عدم وجوب الباطل. وهذا مستغرب، مثل هذا الاهتمام غالبا يأتي حيث يكون هناك من يقول بالوجوب من مبرزين من فقهائنا الأبرار، فأنت تريد تنفي ذلك الوجوب فتستدل على العدم. ولم أجد أني ولا من فقهائنا المبرزين من أفتى بوجوب البذل على عامة المسلمين حتى يفتقر الفقهاء إلى بذل طاقاتهم لسرد الأدلة، بذل طاقاتهم في سرد الأدلة على عدم الوجوب. والذي أحتمل أن الذي دفعهم إلى هذا الاهتمام هو أن هذا الحكم في بذل الأمر على أذهان البسيطة ثقيل مستثقل جدا. أنا مسلم محترم، ربما يكون عالم، ربما يكون جليل القدر، ربما هذا أنت تقول لا، ليس على أي مسلم حتى على أولاده إذن، لأنه هذا هو مالهم هم، كلام في مال الأولاد هم، لا يجب البذل على الأولاد ولا على الأب، هذا فيها لا يجب بذل الكفن. هذا الحكم مستثقل جدا هذا. ولذلك سعى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، قالوا شو نسوي؟ كانوا لسانه حالهم يقول شو نسوي؟ ماكو دليل على الوجوب، من عين نفتي بلين هكذا، يعني كانه امامهم والناس يسيهون يهوسون، شلون هذا؟ هؤلاء يقولون والله ما عندنا دليل، شو نسوي؟ يعني كانه هذا الذي هذا افهم السبب، بل فيها اهتمام الفقهاء بإثبات عدم الوجوب، وعد ليس هناك قائل بوجوب هذا حتى أنت تسعى بهذا. كيف ما كان تصدى العلماء رضوان الله عليهم لبيان عدم لكسب الأدلة وسرد الأدلة على عدم الوجوب، واستدل على ذلك بالإجماع. يقول إجماع على أنه لا يجب على المسلمين بذل الكفن. السيد الأعظم هذا ناقش في الإجماع ونقاشه في محله أنه عدم الوجوب، بل عليه استدل بأدلة أخرى. فمن المحتمل جدا أنه أن يكون المجمعون أو بعضهم اقتنعوا بشيء من تلك الأدلة فأفتوا بعدم الوجوب، فلا يبقى عندك دليل على، فلا يندى عندك، استغفر الله، التعبد الدليل على الإجماع التعبدي، الجزم بالإجماع التعبدي في البين، فالاستدلال بالإجماع هذا غير واضح. ولكن هناك استدل بعضهم بأدلة أخرى، وسيذكر سيدنا الأعظم وغيره هذا حكيم الفقهاء وكذلك ملئ الشيخ محمد تقي عاملية يسرد الأدلة، ولكنه تلك الأدلة هذا بل أغلبها أو كلها مدخول فيها، ويكفي عند عدم الدليل على الوجوب، وذلك لأن شك في شك في التكليف وهو ينفيه أصل البرعة. ولكن ليس لسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه أن يكون بعدم الوجوب. لما؟ لأنه تقدم منه قدس الروم هذا في بحث إثبات وجوب الكفن في مال الميت ووجوب تجهيز الميت من ماله، التزم بأن أدلة تكفين تدل على وجوب بطل الكفن. آمن بهذا. ولكن يقول بما أنه قام دليل على أنه لا يجب البطل على عموم المسلمين على عموم المؤمنين، فإن لم يجب على في ماله أيضا فيبقى ميت بلا كفن عاريا، وهذا خلاف سيرة المسلمين. فإذا كان السيد ملتزم هناك بأنه الأدلة التكفين تدل على وجوب البطل، فها هنا نسأله إن كانت تلك الأدلة تدل على وجوب البطل هذا والإجماع عندي كان يمنعك من التمسك بتلك الأدلة، قد ناقشت أنت ذلك الإجماع ونهار صرح الإجماع هذا را، فبقيت تلك الروايات والأدلة سالمة عن المخصص عن المانع، فماذا يمنعك هذا من الحكم ومن الإفتاء بوجوب البطل على عامة المسلمين من باب الوجوب الكفاية؟ ولكن في ثنايا كلمات هاون يقول لا، تلك الأدلة مفادها وجوب التكفين، يعني وجوب إدراج الميت في الكفن. خب إن كان هذا فذاك الذي تفضلت هناك غير واضح، فإما ما أفاد هناك غير واضح، وإما ما أفاد في المقام هو غير واضح علي وعلى أمثالهم. هذا الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه استدل بحديث نفي الضرر، قال بأن حديث نفي الضرر ينفي التكييف الضرري على مع المالية وغير مالية المسلمين، وبما أن بطل المال المسلمين ضرر مالي على المسلمين فيدفع بهذا الحديث الشريف حديث نفي الضرر. وبل بعضهم رد على هذا الاستدلال بأنه إنما ينفي هذا الحديث حديث نفي الضرر إنما ينفي إذا لم يكن أصل التكليف مفروض فيه الضرر، مثل هذا أموال بسن بدل الزكاة إعطاء الزكاة والخمس والجهاد وغير ذلك، هذه الأحكام كلها ضررية، فلم يكن عهد بأن حديث نفي ضرر ينفي شيئا من هذه الأحكام، فقالوا إن حديث ضرر نفي ضرر إنما ينفي الحكم الذي لا يكون أساسه مبنيا على الضرر، فإن لزم من التزام به ضرر في مورد من الموارد في من ذلك المورد هذا ننفي ذلك الحكم بواسطة حديث نفي الضرر، كما مثلنا في الدرس مثال وهو أنه الوضوء واجب، وضوء بما هو وضوء هذا غسلتان ومسحتان ليس فيه أي ضرر هذا على الإنسان، ولكن هو إذا لزم الضرر هذا من فعل الوضوء فنقول في هذا المورد بالخصوص يرتفع وجوب الوضوء بحديث نفي الضرر، لأنه بل أصل التكليف لم يكن مبنيا على الضرر من تطبيقه في مورد يلزم الضرر فيرتفع ذلك، فإن أمكنه تيمم فهو، وإن لم يمكنه التيمم هذا فيرتفع هذا التكليف بالطهارة فيسليه بدون الطهارة، بناء على أن الصلاة لا تترك بحال. والصحيح فإذا هذا الرد هذا الرد الذي أفاده إذا غير واضح، والصحيح في الجواب عن استدلال الفقيه الحمداني رضوان الله تعالى عليه أن نقول حديث نفي الضرر ليس مفاده أن الشارع لم ينشع تكليفا ضرريا حتى يستدل على نفي التكليف حيث الشك في أن هذا التكليف مشروع أو ليس مشروعا، بل مفاد هذا الحديث هو النظر إلى التشريعات الثابتة في الشرع المقدس، بل ولا شك عنه، ولا كما يفيد بعض هذا نسخ هذه الرواية لا ضرر على ضرر على المسلمين، يعني في الدين أو في في الشريعة، ونحفظ عليك. ونفس تلك الرواية التي خلت من كلمة إسلام والدين ونحفظ عليك، حيث ورد ذلك الحديث في قصة سمرة بن جندب اللعين، حيث كان له حكم شرعي وهو ماذا له حق السلوك، سلوك الطريق إلى عذقه إلى نخلتهم، ولكنه هذا أراد أن يستغل ذلك الحكم للإضرار، يعني يدخل إلى بيت أحد بدون هذا الاستئذان، فكان شارع المقدس قال لا، ها هنا ليس كذلك. يعني فأصل تشريع حديث نفي الضرر جاء ناظرا إلى التشريعات الثابتة في الشرع المقدس، وليس هذا الحديث ناظرا إلى أصل حصول التشريع. هذا ينبغي أن لا يغيب عن ذهن الفقيه هذا حينما يريد يستدل بهذا الحديث الشريف. فعلى هذا في المقام ليس كلام في أنه أصل بذل الكفن واجب، فإذا لزم الضرر من بذل الكفن فيرتفع بحديث نفي الضرر، حتى فلو كان الحكم هكذا، يعني أصل وجوب بذل الكفن ثابت في الشرع المقدس، وإذا كان البذل ضررا على أحد هذا فيأتي حديث نفي الضرر فينفي ذلك، ما دام يمكن ينفي وجوب البذل من ذلك المورد، كما قلنا في الوضوء ليس الأمر كذلك. كلام في عزل تشريع، هل شرع البذل وجوب البذل أو لم يشرع، في مثل ذلك المورد لا يأتي حديث نفي الضرر أبدا. فإذا لم يكن دليل على وجوب البذل فأصالة البرعة هذا محكمة هنا هذا، وللكلام تتمة، والحمد لله بالعالمين.